أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. الكلام في صيغة الأمر. قلنا أن صيغة الأمر موضوعة لمعنى حرفي، لأن الصيغة هي حرف، فبالتالي يجب أن يكون مدلولها معنى حرفيا. فالصيغة صيغة الأمر ليست موضوعة للطلب كمفهوم اسمي، ولا للتعجيز كمفهوم اسمي، ولا لغيره من المعاني التي ذكرت. هذا الكلام مو صحيح. الصيغة لا توضع لمعان اسمية، الصيغة توضع لمعاني حرفية. نعم، هذه الأسماء التي تذكرونها هي أسماء موازية للمعنى الحرفي التي وضعت له الصيغة. زين، ما هو المعنى الحرفي الذي وضعت له الصيغة؟ نقول الصيغة وضعت للنسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية، وعرفنا ما المقصود بالنسبة الطلبية وما المقصود بالنسبة الإرسالية. قال عدي ذني شنو مولانا؟ ذني التعجيز و المولانا التهديد وما شابه ذلك، ذني شنو؟ قلنا هذه دواعي للاستعمال، هاي دواعي للاستعمال. فأنت مرة تستعمل صيغة فعل الأمر بداعي الطلب، فتقول مثلا صلي، ومرة تستعمل صيغة الأمر بداعي التعجيز فتقول أخلق ذبابا، ومرة تستعمل صيغة الأمر بداعي التهديد تقول افعل إن قدرت على ذلك. تهديدا، هذه دواعي للاستعمال مو معاني لللفظ. خوش حكي، خوش. زين مولانا، سؤال، هذني الدواعي من موجودات، بالتالي المدلول الجدي للصيغة ايش راح يصير؟ يعني هو انت صح، الصيغة موضوعة للنسبة الطلبية، الصيغة موضوعة للنسبة الإرسالية، بس انت من تستعملها بداعي التهديد انا ايش راح افتهم؟ ايش راح يجي لذهني؟ راح يجي لذهني التهديد، لأن هي بداعي التهديد. فاللي راح أفتهم آني هو شنو؟ فهو أنت من تقول لي افعل إن شئت، يعني ما راح أفهم أنه أنت تريد مثلا تطلب مني أن أفعل، ولا من تقول لي أخلق ذبابا ما راح أفهم أنه أنت تريد من عندي أنه أخلق ذباب. لا، أفهم أنه أنت تريد تهددني، أنه أنت تريد تعجزني. هذا هو شنو؟ هذا هو المدلول، هذا هو شنو؟ المدلول. إذن بالنتيجة أحبائي، المدلول التصوري واحد، المدلول التصوري للصيغة واحد لا يختلف، وهو دائما وأبدا النسبة الطلبية. خلي نقول حتى لا نظل كل سنة عيد نسبة طلبية أو إرسالية، خلي نقول أنه النسبة الطلبية. أما المداليل التصديقية فتختلف باختلاف الدواعي. المدلول التصديقي الجدي يختلف باختلاف الداعي، فإذا كان الداعي هو الطلب يكون المدلول التصديقي طلبا، إذا كان الداعي هو التهديد يكون المدلول التصديقي تهديدا، وهكذا. هذا الكلام كله على مبنى الاعتبار في الوضع أو مبنى القرن الأكيد، ولكن هذا الكلام لا يتم على مبنى التعهد اللي هو مبنى السيد الخوئي. هو شنو الكلام؟ إنه المدلول التصوري واحد بس المدلول التصديقي يتعدد بتعدد الدواعي. يقول هذا ما يتم على مبنى السيد الخوئي في نظرية التعهد، لأنه احنا عرفنا بنظرية التعهد المدلول الوضعي هو نفس المدلول التصديقي الجدي، هو مباشرة يضع علما للمدلول التصديقي الجدي، هو يتعهد ألا يستعمل هذه الصيغة إلا إذا قصد التهديد، يتعهد أن لا يستعمل هذه الصيغة إلا إذا قصد التعجيز. فهنا المدلول الوضعي متعدد، مو المدلول التصديقي فقط متعهد، حتى المدلول مو المدلول التصديقي متعدد فقط، لا المدلول التصوري أيضا شنو متعدد، لأنه هو احنا قلنا حسب نظرية التعهد المدلول التصديقي مستبطن للتصوري وهو يصير وضعي، هو المدلول التصديقي يصير شنو وضعي. إذن ما الفرق بين نظرية التعهد وغيرها من هذه الناحية؟ على غير نظرية التعهد المدلول التصوري واحد، على نظرية التعهد المدلول التصوري للصيغة يكون متعددا. فقال هذا كله، شنو هذا كله؟ وحدة المدلول التصوري وتعدد التصديق بتعدد الدواعي، هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، اللي هو نظرية الاعتبار القرن الأكيد، دول كلهم يقولون الوضعية هي التصورية. وأما بناء على مسلك التعهد القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، فهنا بعد المدلول الوضعي راح يصير مو واحد، هنا المدلول الوضعي راح يصير شنو؟ متعدد، فمرة نضع للتهديد ومرة للتعجيز ومرة للطلب. قال وأما بناء على مسلك التعهد القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية وأن المدلول الجدي للجملة التامة هو المعنى الموضوع له ابتداء، فلا بد على مسلك التعهد لا بد من الالتزام بتعدد المعنى، يا معنى الوضعي التصوري، وهذا الفرق. ولا احنا متفقين انه المعنى التصديقي يتعدد، بس فرقنا وين؟ بالتصوري، لان هو عنده هو التصديقي هو التصوري مستبطن للتصوري هو الوضعي. قال فلا بد من الالتزام بتعدد المعنى في تلك الموارد لاختلاف المراد الجدي، وهو اصلا يقول انا ما استعمل الا اذا كنت مريد جدا.
دافع
عليهم التعهد
مثل ما دافع
في
محل
مثل
التراك والترادف،
يلا دافع، انه من هذا المتعهد انه ممكن ان يتعهد بانه انا لا اتي
بمثلا هذه
صيغه
الامر الا اذا
قصدت
الطلب، يعني هذا مثلا خصوص التهديد او
خصوص
التعجيز.
يا هذا ما هذا ما
بالتالي
انت واضع لي اكثر من معنى لولا واضع على نحو الاشتراك،
انا تعهد مشروط
ما يخالف، صار تعهد على نحو الاشتراك غايته، وقلت ذني هذا اللفظ مشترك بين ذني المعاني، بس بالتالي هو معناه انت وضعت الاكثر من معنى، بالتالي وضعت الاكثر من معنى، مثل ما وضعنا لفظ العين للباصرة وللجارية ولعين الذهب. زين عين سيدنا، خلي نرجع على مبنانا، نسولف على مبنانا. قال يلا قلنا لسيدنا هسه انت شو تقول؟ تقول اني من اقول افعل، تارة تصدر الصيغة بداعي الطلب فيكون مدلولها التصديقي هو الطلب، واخرى تصدر الصيغة بداعي التهديد، فيكون مدلولها التصديقي هو التهديد. وثالثة، طبعا هاي تعلموها، من يقولون تارة وراها شي يقولون وأخرى، من يريدون بعد يعطفون يصير وثالثة، يعني هو هي هاي الأخرى هي الثانية، فالوراها شي يصير الثالثة. هذه كنت تعرفوها من تكتبون. فتارة يكون الداعي هو الطلب، وأخرى يكون الداعي هو التهديد، وثالثة يكون الداعي هو شنو؟ التعجيز. والمدلول التصديقي يصير على طبقهن، على طبق الداعي. زين، إذا أنا ما عرفت شنو الداعي، أنا قاعد أسمع وما عرفت شنو الداعي، فيا معنى هو اللي يصير الظاهر. أنت من تسمع افعل، يا معنى من هاي المعاني هو الذي يكون ظاهرا. هل يكون هو الطلب التصديقي الجدي دنحكي، هل يكون هو الطلب أو التهديد أو التعجيز؟ يدعي السيد الشهيد قدس سره أن المدلول التصديقي الجدي الظاهر من استعمال صيغة الأمر هو الطلب. لمن نسمع صلي مو يريد يعجزني ولا يريد يهددني، يريدني أصلي. من يقول لي صوم مو يريد يعجزني ولا يهددني، يريدني أصوم. هذا اللي نفهمه. ما الدليل على ذلك؟ فهو أنت مو تقول استظهرته قبل. الاستظهار يراد لشنو؟ نكتة، يراد لدليل. خوش، ما الدليل على ذلك؟ يقول احنا هاي سولفناها بالدرس الماضي، يقول اعلم انه دائما المدلول التصديقي الجدي الظاهر يكون هو الاقرب او المتطابق مع المدلول التصوري. اقرب شيء للمدلول التصوري او متطابق معه.
وهي وضعت النسبة الطلبية.
احسنت، هو راح يجينا هاي يسموها اصالة التطابق، هاي ان شاء الله تاخذوها بالحلقة الثالثة. أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول، والتطابق بين المدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني. زين، إذا عرفنا ذلك فهو المدلول التصوري مالتنا نسبة طلبية، والطلب مصداق حقيقي للنسبة الطلبية. هو الطلب شنو؟ هو نسبة طلبية، هو مصداق حقيقي لمن؟ للنسبة الطلبية. هو أنا الطلب من أطلب من عندك شيء، أريد أربطك ويا المطلوب به. من أقول لك أكتب، أريد أخلق فد ربط بينك وبين الكتابة، اللي هي هاي النسبة الطلبية. مو صح؟ جيد جدا. فلذلك هو هذا مولانا الظاهر، لأن هو المتطابق مع المدلول التصوري. وحتى لو قلنا نسبة إرسالية، حتى لو قلنا هو موضوع للنسبة الإرسالية، فهو مولانا النسبة الإرسالية ملازمة للطلب. هو أني من أرسلك إلى شيء يعني أطلب منك ذلك الشيء. فلذلك الظاهر هو الطلب، الظاهر هو منه الطلب. خوش، ونستدل على ذلك أيضا بالتبادر العرفي. وهسه احنا من يجينا واحد من برا، مولى مولى، ويقول لنا قوموا، ايش نفهم؟ شنو اللي يتبادر الى ذهننا؟ انه يطلب منا القيام، يطلب منا القيام. فهو المتبادر العرفي من استعمال صيغة الامر هو شنو؟ الطلب. فقال لا يدعي، مو حتى نشي بالدليل، كنا بعدنا ما داخل، صارت مستدلة. قال ثم إن الظاهر من الصيغة، يا صيغة، صيغة الأمر هاي الألف واللام هاي العهدية يعني. ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى، مو التهديد ولا التعجيز. ما الدليل؟ وذلك لأنه إن قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية فواضح أن الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر الدواعي الأخرى. واضح الطلب مصداق للنسبة الطلبية، مو مصداق، مو التهديد مصداق للنسبة الطلبية ولا التعجيز مصداق للنسبة الطلبية، هذا النتائج أجنبيات. قال فواضح أن الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر الدواعي، فيكون الطلب أقرب إلى المدلول التصوري، وهو دائما هو من هو الظاهر، يا مدلول تصديقي هو الظاهر الأقرب للمدلول التصوري. ولذلك يقول وظاهر كل كلام أن مدلوله التصديقي أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصوري. هذا إذا قلنا أنه الصيغة موضوعة للنسبة الطلبية. وأما إذا قيل، هاي أما شنو؟ وأما إذا قيل بأن التصوري هو النسبة الإرسالية، فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة اللي هو الإرسال، هذا منين يجي؟ هذا ينشأ من الطلب، فاكو بيانات الملازمة. هو الإرسال منين ينشأ؟ هو أنت لأن تطلب ترسل، الإرسال ينشأ من الطلب. قال لا من سائر الدواعي الأخرى، هو التهديد مو مولانا ينشأ منه الإرسال. أنت من تهدد أصلاً تريد تقول له لا تسوي، التعجيز مو ينشأ منه الإرسال، هو الطلب الذي ينشأ منه الإرسال، فيتعين داعي الطلب بظهور الكلام. إذن بالنتيجة مولانا المدلول التصديق الجدي الظاهر من صيغة الأمر هو منه؟ هو الطلب. نقطة راس سطر.
سواء مباشرة أو لازم الإرسال اللي
سواء لا مو سواء قلنا أن الصيغة موضوعة للنسبة الطلبية أو للإرسالية ولا ثالثة لهما، هي لو للطلبية لو للإرسالية، وبكلا الحالتين يكون الظاهر هو الطلب. سؤال، هل معنى ذلك أن صيغة الأمر لا تستعمل في معنى آخر؟ يقول بلي مولانا تستعمل في معان أخرى كثيرة وتكون ظاهرة في ذلك المعنى، بس بعد بقرينة، بعد يراد لك شنو؟ قرينة.
يعني إذا حطنا قرينة بعد مو استعمال حقيقي؟
لا، بعد استعمال حقيقي بس بالقرينة.
حتى الدوائر
هو استعمال حقيقي لكنه الظهور بمعونة الشنو؟ القرينة. القرينة مو إذا جت معناها دائما مجاز، لا لا، القرينة قد تكون أيضا لمعنى حقيقي من تتعدد المعاني الحقيقية، من تتعدد المعاني الحقيقية نحتاج قرينة لتعيين أحدها. زين، شنو المعاني اللي إحنا عدنا بالفقه أكثر معنى يجي وراء الطلب باستعمال صيغة الأمر؟ يقول أحيانا تستعمل صيغة الأمر في الإخبار، مو مريود من عدها، مو طلب، مو في الطلب، وإنما في الإخبار. بس الإخبار عن شنو؟ الإخبار عن حكم شرعي، الإخبار عن حكم شرعي اللي هو هنا بهالطريقة راح نسمي هذا الأمر أمر إرشادي. فإحنا أحبائي الأوامر عندنا تقسم على قسمين، الأوامر إذا دلت على الطلب، طبعا من نقول دلت على الطلب يعني بالمدلول التصديقي الجدي، إذا كان مدلولها التصديقي الجدي هو الطلب فهذه الأوامر يصطلح عليها بالأوامر المولوية أو الأوامر التكليفية. الصوم، صلي، زكي، خمس، أحسن لوالديك. أما إذا كان مدلولها التصديق الجدي هو الإخبار، فتسمى الأوامر الإرشادية. تسمى الأوامر طبعا الإرشادية في قبال المولوية، يعني هو الأصح أنه هنا نقول أوامر المولوي، الإرشادية في قبال المولوي. جيد جدا. مثال، مثال يجيني دليل يقول لي اغسل ثوبك من البول، يجيني دليل آخر يقول لي توجه بذبيحتك، إن تريد تذبح دجاجة طلي، إلى القبلة. هنا صيغة أمر، اغسل صيغة أمر، توجه. هاي مولانا ظهورها الأولي، ظهورها الأولي هو الطلب. احنا قلنا صيغة الأمر ظاهرة بمن؟ بالطلب. بس هنا حقيقة اكو قرينة خارجية منعتني من ان احملها على الطلب، بعد ما اقدر افهمها انها بداعي الطلب. شنو القرينة الخارجية؟ انه احنا عرفنا من الخارج مولانا أنه الثوب إذا أصابه بول وأنا شلته ولبيته بالزبالة، المولى ما يحاسبني، ما يقول لي ليش ما غسلته. أفرض أنت مولانا ثوب أصابته نجاسة وأنت عفته، لا استعملته لا لبسته لا ما أدري شنو، خليته بعلاقة وحطيته على صفحة، عود شنو أنت مأثوم؟ لا ما مأثوم، ما مأثوم. هاي توجه بذبيحتك إلى القبلة، واحد ذبح الدجاجة بغير اتجاه، وشنو مأثوم؟ يعاقب يوم القيامة؟ لا ما يعاقب يوم القيامة، ما يعاقب. زين؟ نعم، هاي قرينة، هاي قرينة ايش أفادتني؟ إنه هذا الأمر مو أمر مولوي، مو المنيود من عنده الطلب. إذن ماذا يريد؟ يريد الإخبار عن شيء. ما هو هذا الشيء؟ يريد أن يخبرني عن حكم وضعي، يريد أن يخبرني عن حكم شنو؟ وضعي. فهو من يقول لي اغسل ثوبك من البول، هاي تفيدني شغلتين، هاي استفيد من عندها شغلتين. أقول يريد أن يخبرني بأمرين، الأول أن البول ينجس الثوب، وهاي انتو خلوها ببالكم من هسه، احنا بالنجاسة ما عندنا هيك ادلة صريحة تجي تقول لك هذا نجس، ما كريت اصلا. هو احنا احكام النجاسة منين استفاديناها؟ من الاوامر بالغسل والتطهير. فالاوامر بالغسل والتطهير كلها ارشاد الى نجاسة هذه الاشياء، يعني البول نجس. أنا منين عرفت البول نجس؟ اللي هاي البول نجس هذا حكم وضعي. هذا منين عرفته؟ من الأوامر بغسل ما يلاقيه البول. واضح؟ هاي مسألة أولى. المسألة الثانية أنه هاي النجاسة كيف تطهر؟ تطهر بالغسل. هو الثوب تنجس بالبول، زين؟ يعني البول نجس، زين شلون يطهر؟ علمني هنا أيضا على كيفية التطهير، أرشدني إلى المطهر، وأن الماء مطهر.
ونجس ما يلاقي هذا الثوب مثلا،
هو بعد البول نجس، هذا معنى. خوي فهداني مولانا هذا يسموه أمر إرشادي، أرشدني إلى هذين الأمرين، أخبرني عنهما. هل توجه بذبيحتك إلى القبلة؟ هل أيضا أخبرني بشرط حلية الذبيحة؟ الشرطية حكم وضعي، شرط حلية الذبيحة شنو؟ أنه التوجه إلى القبلة، فهذا إخبار عن الشرطية. واضح؟ هاي شو نسميها؟ أوامر إرشادية. بس هاي الأوامر الإرشادية قبل أني أقول الصيغة يستفاد منها الإخبار وهو الأمر الإرشادي، لا، إلا عندي شنو؟ قرينة. قال ولكن، صحيح صحيح مولانا، صيغة الأمر ظاهرة في الطلب، ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون المدلول الجدي هو قصد الإخبار عن حكم شرعي آخر غير طلب المادة أو غير إنشاء ذلك الحكم. مرة مني يقول لي صلي، يريد أن ينشئ وجوب الصلاة، ينشئ حكما. مرة مني يقول لي مولانا حج، يريد أن شنو؟ أن ينشئ وجوب الحج. يقول أحيانا يتفق، مو هذا هو الاستعمال، مو استعمال الطلب ولا إنشاء الحكم التكليفي. قال ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون المدلول الجدي هو قصد الإخبار عن حكم شرعي آخر غير طلب المادة وإنشاء ذلك الحكم وجعله، كما في قوله اغسل ثوبك من البول. هنا هذا أبد مو طلب، وهذا واضح أنه مو طلب، مو يطلب من عندي أنه أغسل الثوب. فإن المراد الجدي من إغسل ليس طلب الغسل. ليش؟ شلون عرفت هاي القرينة؟ شلون عرفت أنه مو طلب بهذه القرينة؟ قال إذ قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله، يهمل الثوب ولا يغسله ولا إثم عليه. الشريعة ما تقول أنه هذا شنو؟ مو مثل صلي، من تجيني صلي إذا أنت هملتها وما صليت الشريعة شو تقول؟ تقول مأثوم وتعاقب، بينما الشريعة ما قالت اللي ما يغسل ثوبه يعاقب، ما قالت هيجي شيء. وإنما المراد بيان أن الثوب يتنجس بالبول، يعني البول نجس، وهذا حكم وضعي، إخبار بالنجاسة، وهذا حكم وضعي. وبعد وأن المراد أن الثوب يطهر بالغسل، وهذا هم حكم وضعي، أن الماء مطهر، وهذا حكم وضعي آخر. وفي هذه الحالة، يا حالة أنه الأمر يدل على الإخبار مو يدل على الطلب، إذا دل الأمر على الإخبار، إذا كان المدلول التصديق الجدي للأمر هو الإخبار، تسمى الصيغة بالأمر الإرشادي، تسمى صيغة بالأمر الإرشادي. ليش؟ لأنها إرشاد وإخبار عن ذلك الحكم، وده يخبرني بالحكم الوضعي، يرشدني إلى ذلك الحكم الوضعي. واضح؟ زين. إذن لحد الآن خلي نفهم أن صيغة فعل الأمر موضوعة للنسبة الطلبية وظاهرة في مقام أو في رتبة المدلول التصديق الجدي، ظاهرة بالطلب ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك، وإلا هي وين ظاهرة؟ بالطلب. هذا في يا رتبة ظاهرة بالطلب؟ بالتصديق الجدي. زين، احنا عرفنا من اخذنا مادة الامر، قلنا مادة الامر هم ظاهرة في الطلب، امرك وين ظاهرة؟ في الطلب. بس هناك سألنا سؤال، قلنا الطلب قسمين، الطلب على قسمين، طلب وجوبي وطلب استحبابي. وهناك استدلينا على أن مادة الأمر ظاهرة في الطلب الوجوبي بأدلة ثلاث، هاي مال فليحذر اللي جبنا لكم إياه بالامتحان، ومال لولا أن أشق على أمتي، والتبادر. زين، سؤال هنا، سؤال: صيغة الأمر ظاهرة في الطلب، بس ظاهرة بيا طلب بالوجوبي لو بالاستحبابي؟ يقول مثل ما قلنا أن مادة الأمر ظاهرة في الطلب الوجوبي، كذلك صيغة الأمر ظاهرة في الطلب الاستحبابي، أي في الطلب الوجوبي. كذلك صيغة الأمر ظاهرة في الطلب الوجوبي، والدليل هو التبادر. الدليل هو شنو؟ التبادر، بدليل أنه هو أنت من تسمع صلي المولى من يقول لك صلي، أنت تفهم؟ تفهم أنه مولانا هذا يرسلك بنحو الإلزام إلى الصلاة، يرسلك بنحو الإلزام إلى الصلاة. فيقول إذن إحنا نفتهم أنه هنا هذا صيغة فعل الأمر وضعت للنسبة الإرسالية. يا نسبة إرسالية، النسبة الإرسالية الناشئة من داع لزومي، من إرادة لزومية، ولذلك هي ظاهرة، لأن احنا قلنا والمدود التصديقي منين يجي؟ من التصوري. إذن هي في مقام التصور، هي مو موضوعة لأي نسبة إرسالية، وإنما لخصوص النسبة الإرسالية الناشئة من إرادة لزومية. ولذلك مدلها التصديق الجدي هو الطلب الوجوبي. قال: وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها تدل على الطلب الوجوبي، كذلك الحال في صيغة الأمر، بمعنى أن صيغة الأمر، هاي أنها، هاي الهاء على من تعود؟ على صيغة الأمر. أن صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية. هي صيغة الأمر شو وقت تدل على النسبة الإرسالية؟ وين؟ بالتصوري، بالتصديقي، بالتصوري، هذا بالمدلول التصوري. بمعنى أنها تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة لزومية، هذا هو المعروف. زين سيدنا، أنت ويا المعروف؟ قال: نعم، وهذا هو الصحيح. وهذا هو شنو؟ الصحيح، أنه هي ظاهرة في الطلب الوجوبي. ليش؟ لأنه هي موضوعة بالمدلول التصوري للنسبة الإرسالية اللي بداع لزومي، من إرادة، الناشئة من إرادة لزومية. الدليل التبادر. قال: للتبادر بحسب الفهم العرفي العام. سؤال سيدنا، بس صيغة فعل الأمر تدل على الطلب الوجوبي؟ بس صيغة فعل الأمر تدل على الطلب الوجوبي؟ قال: لا، عندنا صيغ أخرى تدل على الطلب الوجوبي أيضا. مثل من؟ مثل الفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر، فهو بالضبط مثل ما صلي تدل على الطلب الوجوبي في المدلول التصديقي الجدي، ليصلي أيضا تدل على الطلب الوجوبي. فأنت من تسمع ليصلي ايش تفتهم؟ تفتهم أنه هذا إرسال وطلب نحو الصلاة، نحو هذه المادة، على نحو اللزوم وعلى نحو الوجوب. يقول هنا الفعل المضارع اللي تدخل عليه لام الأمر يدل على الوجوب بلا عناية، يعني هو الظاهر ما يحتاج لقرينة، بالضبط مثل صيغة فعل الأمر. شلون صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب بلا عناية؟ الفعل المضارع المقترن بلام الأمر أيضا يدل على الوجوب بلا عناية. يقولوا مرة الفعل بدون ما تدخل علي لام الأمر نستفيد منه الوجوب، أصلا لا هي صيغة أمر ولا مولانا داخل على لام الأمر، فعل عادي زين. وأيضا أستفيد من عند شنو الوجوب، سواء كان فعل مضارع أو ماضي. فيجيني واحد يقول لي مولانا أنا أجنبت وأريد أن أصلي، أخي أجنب ويريد أن يصلي، ماذا يفعل؟ أقول له يغتسل. هذا فعل مضارع، لا قلت له أمره بأن يغتسل، لا قلت له ليغتسل، قلت له يغتسل. أو نوبات إيش أقول له؟ مثلا قال لي صلاتي صليتها وما ركعت مباشرة، فشنو حكم الصلاة؟ أقول له أعاد صلاته بالماضي، أعاد شنو صلاته. يقولون هاي نستفيد من عدها الطلب الوجوبي. فنوبات أصلا ما عندي فعل أمر ولا لام الأمر، وأستفيد الوجوب، بس يقول هنا عناية، هنا نحتاج إلى قرينة. عناية يعني شنو؟ يعني قرينة. فبالنتيجة صيغة الأمر تدل على الوجوب بلا عناية، الفعل المضارع المقرون بلام الأمر يدل على الوجوب بلا عناية، غيرهما إن دل على الوجوب فيدل بعناية. لازم قرينة، لازم قرينة. وإلا هاي بسبب السؤال عرفنا أنه يغتسل تدل على الوجوب. وإلا أني إذا أجيك هيك مباشرة وأقول لك زيد يغتسل، أنت عادش تفتهم يعني أنه مطلوب من عنده أن يغتسل، تقول هذا قاعد يخبرني عن زيد أنه زيد قاعد يغتسل. واضح. فيحتاج لنا قرينة، قرينتنا هي مثلا في هذه الأمثلة اللي ضربناها السؤال. قال وكثيرا ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب. شلون بالله؟ إما بإدخال لام الأمر عليه، وقلنا هنا من تدخل لام الأمر على الفعل، طبعا لام الأمر تدخل على خصوص المضارع، من تدخل لام الأمر عليه بعد يفيد الوجوب بلا عناية. قال فيكون الاستعمال بلا عناية، وإما بدون إدخاله، بدون إدخال لام الأمر عليه، كما إذا قيل يعيد ويغتسل. طبعا لا تتوهم أنه خصوص المضارع، حتى إذا قال أعاد اغتسل يقول ويشتمل الاستعمال حينئذ على عناية. يعني هذا كون أكو قرينة، كون أكو شنو قرينة، لأن هذا ظاهر في الإخبار. قال لأن الجملة حينئذ إذا غير مقرونة بلام الأمر خبرية بطبيعتها، وقد استعملت في مقام الطلب. وفي الأول، الأول منه الفعل الذي اقترن بلام الأمر يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه، متيقنين أنه وجوب، مو بس طلب، طلب وجوبي. الثاني صار باختلاف، هاي مال يغتسل هو يدل على الطلب، بس الطلب الوجوبي لو الاستحبابي اختلفوا بي. البعض قال طلب وجوبي، والبعض قال استحبابي، والبعض قال شنو أصلا هذا دلالته على الوجوب أقوى من دلالة فعل الأمر، دلالته على الوجوب أقوى من دلالة شنو فعل الأمر. ولذلك يقول هذا باختلاف. ويوجد وفي الثاني اللي هو الفعل الغير مقترن بلام الأمر يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب، مع الاتفاق أنه هو بالعناية يدل على من؟ يدل على الطلب. ويأتي الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.